بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حديثنا في هذا اليوم حول خلق عظيم من أخلاق الإسلام جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خلق العفة، هذا الخلق الجميل الذي تطرب الأسماء لذكره وتطير النفوس فرحا حينما يذكر، وكذلك أهله من أزكى الناس ومن أرفعهم مرتبة في هذه الدنيا، ذلك أن العفة هي خلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، خلق الصالحين، خلق المتبعين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن العرب حقيقة كان هذا الخلق موجودا عندهم، فلما جاء الإسلام زاده تأكيدا وتوثيقا وأشاد به، ولقد ضرب العرب أروع الأمثلة في قضية الوفاء، حتى إن الواحد منهم ليقدم نفسه قربانا إن صح التعبير لهذا الخلق العظيم، وذلك لالتزامهم بقضية العفة والشرف والتماسك في مثل هذا الجانب العظيم والجانب المهم. في الحقيقة العفة يعني أغلب الناس الآن في عصرنا حينما تطلق العفة ينظرون إليها في الجانب السلوك الأخلاقي المتعلق بالشرف، وهذا صحيح، لكن الواقع أن العفة يعني معناها أوسع وأشمل مما يقف عنده كثير من الناس. فالعفة قد تكون في الأخلاق والسلوك، وقد تكون في جانب الأموال، وقد تكون أيضا في باقي الأخلاق، سواء المتعلقة باللسان أو المتعلقة بالبصر أو المتعلقة حتى في يعني قضايا أخرى قد لا يلتفت إليها الناس. العفة في الحقيقة يعني خلق جميل. العفة حينما يعرفها العلماء يذكرون بأنها هي ترك ما يليق بالإنسان، وبعض العلماء يقول العفة هي ترك ما يخل بمروءة الإنسان. وأجمل تعريف وقفت عليه في الحقيقة لمسألة العفة هو ما ذكره بعض العلماء من قولهم هي ترك ما يهوى لما يخشى. يقولون العفة هي ترك ما يهوى لما يخشى، وهذا التعريف حقيقة من أجمع التعريف ومن أحسنها، ذلك أنه يجمع أركان المعرف ويمنع من دخول غيره إليه، وأيضا نتأمل فيه العمق، ذلك أن الله جل وعلا ركب في النفس البشرية الشهوة، فالإنسان يعني الشهوة والميل إليها والجنوح إليها شيء فطري في الإنسان، ولكن لما تأتي النصوص الشرعية وتأتي الضوابط والقواعد المرعية فتمنع الإنسان وتحجبه عن الوقوع في هذا الأمر، وذلك لما يخشى، لأن الله تعالى وعد وتوعد، وعد من حافظ على عفته وحافظ على شرفه وحافظ على أخلاقه بالجنان والرضوان وبالروح والريحان، وتوعد من انغمس في الشهوات وترك لنفسه الحبل على الغارب وولغ في هذه في مزابل في 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 المعاصي وسقط على مزابل الذنوب، فهنا العذاب الأكيد كما جاءت بذلك النصوص. ولذلك يقولون هو ترك ما يهوى الإنسان لما يخشى، النفس تهوى الأشياء هذه التي هي في فطرة الإنسان، ولكن يتركها لأنه يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى ويخشى عقوبته. وقد جاءت حقيقة نصوص كثيرة تشير إلى قضية العفة وإلى قضية الابتعاد عن كل ما يخل بهذه العفة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في قضية العفة. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة صاحب مدين، والقصة مشهورة وجاء ذكرها في سورة القصص ويعني في أكثر من مقام، لكن بالنسبة لهذه القصة على وجه التحديد أو هذا الفصل من قصة موسى عليه الصلاة والسلام جاء في سورة القصص. لما هرب موسى من مصر وتوجه تلقاء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الشاهد أن البنات لما رجعوا بوقت قياسي قصير في سقي الغنم استغرب الوالد من هذه الفترة فسألهما فأخبره القصة، فبعث إحداهما لتأتي بموسى عليه الصلاة والسلام ليجزيه أجر ما يعني سقى لهما، كما قال جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء يعني على خجل وقد تلحفت بخلق الحياء. فانظر إلى يعني هذه اللفظة ما أجملها، تمشي على استحياء. هذه المرأة الأصل أنها تمشي على استحياء وتتكلم بحياء وتنظر بحياء وتستمع بحياء، بمعنى أن الحياء في الحقيقة هو القيمة التي يرفع الله جل وعلا بها المرأة. ومتى من تزع الحياء فإن الإنسان لا يسأل عن صاحب هذا المسلك في أي واد هلك، نعوذ بالله من ذلك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تذكر الروايات بأن موسى عليه الصلاة والسلام استجاب لذلك وقال بأنه لما أراد المشي رفض أن تمشي أمامه وقال امشي خلفي ودليني على الطريق، قولي ليمينا ويسارا وكذا، خشية أن يشف الهواء شيئا من بدنها فيرفع شيء من ثيابها فينظر إليها موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه قمة العفة من موسى عليه الصلاة والسلام، وفعلا جاء إلى صاحب مدين وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، والقصة معروفة طبعا لا تخفى عليكم. لكن الشاهد أن هذه البنت جاءت على استحياء، وهذا الأصل في النساء أن تأتي على استحياء. ومتى ما رأيت المرأة تنزع ثوب الحياء وترفض الاستحياء فلا شك أنها في طريق الشيطان نعوذ بالله. والمرأة مأمورة بأن تستدعي الحياء استدعاء، وأن تحاول جاهدة أن تكون من أهل الحياء، لأن الحياء هو الإطار وهو الغطاء وهي المظلة التي تستظل بها المرأة لمسألة العفة، وأن تكون هذه المرأة قدوة لها في واقع الأمر في قضية العفة وفي قضية الحياء. وإذا كنا نعجب من هذه المرأة فالعجب من موسى عليه الصلاة والسلام أعظم، حينما يعني انقدح في ذهنه هذه الوسيلة وهي أنه لا يدعها تمشي أمام، لأن العادة جرت بأن الدليل والخريط والإنسان الذي يعرف الطريق أو يعرف المكان يمشي أمام الشخص. لكن موسى عليه الصلاة والسلام استعاض بهذا بالكلام، قال كوني ورائي وقولي ليمينا ويسارا حتى نصل إلى الطريق، وذلك حسما ومنعا من أن تقع عينه على شيء لا يحل له. وهذا لا شك أنه قمة العفة من موسى عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام إذا ذكر العفاف وذكرت العفة وذكر الحياء فيوسف عليه الصلاة والسلام هو المثال الحي والأنموذج الرائع لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله جل وعلا أنزل في شأنه سورة كاملة سماها ربنا جل وعلا أحسن القصص، قال نحن نقص عليك أحسن القصص. وموسى ويوسف عفوا يوسف عليه الصلاة والسلام مر يعني بفصول مؤلمة وبمراحل متعددة كلها آلام، اختطاف أو رمي إخوته له في الجب، وتعرضه للبيع في سوق النخاسين، ثم انتقل إلى قصر العزيز في مصر، ثم بدأت الفتنة الخطيرة التي في الحقيقة لا ينجو منها إلا من كان مخلصا، كما قال جل وعلا إنه كان من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما قص جل وعلا حينما قامت امرأة العزيز وقد شغفها حبا وقد ملك شغاف قلبها فغلقت الأبواب ثم قالت له هيت لك، جاءته بصورة صارخة وبصورة شيطانية فيها من الإغراء وفيها من الـ كما يعني عبر جل وعلا بقوله قالت هيت لك. لكن الجواب العظيم من يوسف الذي تحطمت هذه الشهوات كلها على صخرة عفته حينما قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. انظر إلى العفة وانظر إلى العفاف كيف يكون من يوسف عليه الصلاة والسلام، الأجواء كلها مهيئة للوقوع في هذه المعصية، بل إنها قد تنسي الإنسان ربه جل وعلا في مثل هذا الجو الصارخ والمليء والمشحون بالشهوة. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام، الإيمان الذي ملأ قلبه واليقين الذي شعشع في صدره، تحطمت هذه الشهوات على صخرة إيمانه، وذابت هذه الشهوات في ما عنده من يقين ومراقبة لربه جل وعلا، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه قدوة ومثال ونموذج للعفاف البريء وللطهر وللزكاء منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه النماذج وغيرها كثير، جميع أنبياء الله جل وعلا كانوا أهل عفة. موسى عليه الصلاة والسلام من عفته ومن حيائه كان لا يحب أن يرى جلده أحد، والقصة معروفة، حتى أن اليهود اتهموه ورموه بالباطل حينما يعني قالوا له، ذكروا قالوا بأنه آدر، والقصة معروفة، حينما دخل ليغتسل لوحده ووضع الثياب على الحجر، هرب الحجر بثيابه فأخذ يتبعه حتى وقف سليما بين الناس، فرأوا بأنه رجل مكتمل الخلقة، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن أنبياء الله هم المثال والقدوة. أيضا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا نماذج رائعة في العفة، وكانوا نماذج رائعة في الطهر، وكانوا نماذج رائعة في الزكاة عليهم من الله الرضوان. كذلك العلماء على مدار الزمان وعلى طول الزمان أيضا ضربوا الأمثلة الرائعة للتعفف وللتخلق بهذا الخلق العجيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يكثر من الدعاء بمسألة طلب العفة: اللهم إني أسألك العفاف والغنى والتقى. هذا كله من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. للحديث بقية حول العفة والعفاف، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. حياكم الله من جديد. ما زال حديثنا حول هذا الخلق العظيم، خلق العفة، خلق العفاف، هذا الخلق الجميل الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخلق الرائع الذي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به. ولذلك العفة أحيانا تأخذ جوانب متعددة ومتنوعة كما ذكرت في أول كلامي. ومن العفة عن الحرام، بمعنى أن الإنسان يحافظ على أخلاقه، يحافظ على مبادئه، ولا سيما ما يتعلق بقضية يعني ما النواحي الجنسية، النواحي الشهوانية. بغي للإنسان أن يحرص أن يحافظ على هذا الجانب العظيم. ولذلك لا يمكن أبدا لشخص أن يكون عفيفا إلا بأن يبذل الوسائل التي تعين على جانب العفة. وجاءت النصوص في القرآن والسنة تؤكد على هذا الجانب. فلا يمكن أبدا للإنسان أن يكون عفيفا وهو قد أطلق البصر يرتع في الغاديات والرائحات أو في الصور أو في يعني الأشياء التي في الحقيقة هي تجلب أو تفجر الغريزة في النفس البشرية. لا يمكن أبدا لشخص يريد العفة ويطلبها وينشدها وهو مثلا يستمع إلى ما يحرك الشهوة، يثير الغريزة من الكلام المحرم، من الأغاني الماجنة، من القصائد التي تحرك الراكد في النفس البشرية، أو ينظر مثلا إلى الصور. لا يمكن أبدا لشخص أيضا أن يطلب وينشد العفة وهو مثلا يذهب إلى الأماكن الموبوءة والساخنة والمريضة بالشهوات وبهذه الأمراض أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا أردت العفة في هذا الجانب، فأول شيء يجب عليك أن تفعله هو ما يتعلق بقضية النظر، أن تحرص أن يكون نظرك في حلال وبحلال وإلى حلال، وأن تبتعد عن النظر إلى الأمور المحرمة التي تثير، لأن النظر كما يقول بريد، فمتى أرسلت بريدك أو نظرك إلى المحرمات استدعيته واستجلبته، وهذا شيء معروف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر إلى المحرمات، ونهى عن نظرة الفجأة أيضا، فقال: لك الأولى وليست لك الثانية. بمعنى الإنسان إذا وقع نظره فجأة على شيء محرم فإنه يكف بعد ذلك، لأن الأولى خطأ، وأما الثانية فهي قصدا، فلا يكرر النظر حتى لا يكون سبيل إلى الوقوع في المحرمات. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الزواج وتحصين الذات وتحصين النفس، فالزواج نعمة من نعم الله جل وعلا. ربنا جل وعلا خلق الذكر وخلق الأنثى وجعل هذين الجنسين ميالين إلى بعض، يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. هذه فطرة فطر الله جل وعلا الخلق عليه، وهذه الفطرة يعني جاء الترتيب الشرعي لها بقضية الزواج، أن يحصن الإنسان نفسه وذاته بهذا الزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فانظر إلى 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 الإرشاد النبوي الكريم منه صلى الله عليه وسلم، كيف أنه وجه الشاب الذي عنده قدرة على الزواج أنه يبادر إلى الزواج، وأما الذي ليس عنده قدرة وليس عنده استطاعة فليعتصم بماذا؟ ليعتصم بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الصوم هو يمثل جانب وباب عظيم من أبواب العفة. لماذا؟ لأن حينما يصوم الإنسان تضيق مجاري الدم في جسمه، ولذلك تكون الشهوة خفيفة، فهذا جانب من الجوانب التي يعين الإنسان فيها نفسه على العفة. للأسف الشديد كثير من الناس الآن تجده يقضي أول حياته في الشهوات، ويعني يذبح العفة بسكين الهوى وبسكين الشهوة، ويذبحها على معبد شهوته والعياذ بالله، ولا يبالي، ثم يبتلى بالأمراض ويبتلى بالأسقام يبتلى بالهموم. بل إنه والعياذ بالله أقل ما يبتلى به هذا الجنس من الناس الوسواس والشك. لماذا؟ لأنه سمح لنفسه المريضة بأن يجري علاقات محرمة خارج النطاق الشرعي، ولذلك يعني تجده دائما يشك في كل امرأة في هذا الوجود، ويرى بأن كل امرأة هي غير طاهرة وعفيفة. لماذا؟ لأنه عاش بيئة مريضة موبوءة، وسار في طريق والعياذ بالله يضله فيه شيطان. وأنا يعني عايشت كثير من الشباب الذين وصلوا إلى مرحلة اليأس والقنوط من أن يجدوا امرأة، هم يقولون هذا الكلام. لماذا؟ لما سألتهم وجدت حياته كلها في الحقيقة وقوع في الرذيلة وانغماس في الشهوة، وابتعاد في الواقع عن الأجواء الصحية، الأجواء الإيمانية، عن البيوت المطمئنة، عن الحياة المستقرة، وإنما ذهبوا لي يعني إقامة علاقات مع خليلات وخدينات، أو مع والعياذ بالله طرق موبوءة ومسالك ومسارب سيئة، نسأل الله العافية والسلامة. فيبتلى بهذا حتى أنه لا يشعر أن الناس كلهم في شر، وهذا مرض والعياذ بالله، هذا ابتلاء من الله جل وعلا. أنا أذكر شخص أو كان شخصين كان في يعني مرحلة من مراحل حياتهما في يعني أمور المخدرات والمسكرات، فمن الله عليهما بالهداية. فكنا في مجلس من المجالس فقال أحدهما للآخر: ما شاء الله تبارك الله، انقطعت المخدرات وانقطعت المسكرات. فرد عليه صاحبه فقال: لا، موجودة لكن أنت انقطعت عنها، موجودة لكنك أنت انقطعت عنها. وهذا فعلا جواب في الحقيقة يعني يختصر لنا ممكن محاضرة كاملة، يختصر لنا كتاب كامل، يختصر لنا تجربة كاملة للشباب الذي يريد الصلاح. عاش بيئة معينة كان يعتقد أنه في هذه البيئة الجميع كله يتناول مخدرات والمسكرات، لما انتقل إلى بيئة نظيفة فيها الصلاة وفيها قراءة القرآن وفيها ذكر الله جل وعلا وفيها صحبة الأخيار والنظر إلى الوجوه الطيبة الصالحة الساجدة، اعتقد هذا الرجل بأنه خلاص انقطعت المخدرات وانقطعت المسكرات. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبينها سدة. فرد عليه صاحبه قال: لا، موجودة لكنك أنت انقطعت عنه. كذلك الشاب الذي انحرف وترك العفة وذبحها بسكين هواه يستطيع أن يصل إلى قناعة تامة بأن غالب نساء العالم ولله الحمد عفيفات شريفات طاهرات نقيات، متى ما إن انتشل نفسه من مزبلة المعاصي ورفعها إلى دوحات العفة والطهارة والنقاء والزكاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من بذل الوسائل التي تعين على العفة وعلى الطهر. كذلك ما يتعلق بقضية الأموال، أنا ذكرت في بداية اللقاء بأن القضية ليست قضية فقط العفة في جانب السلوك وفي جانب يعني الباب الشهواني، كذلك العفة في باب الأموال، وهي من أعظم الأمور، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يتعفف عن أموال الآخرين، أن يكون عفيفا ربنا جل وعلا امتدح الفقراء المؤمنين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. الفقير المؤمن الذي يغلق بابه ولا يدري الناس عنه، ولربما يبات طاويا جائعا هو وأولاده، ولكن العفة التي عنده وهذا الخلق العظيم يمنعه من أن يشعر الآخرين مجرد شعور أنه محتاج أو أنه في ضائقة، حتى إن الناس يعتقدون بأن هذا غني، وذلك لأنه العفة التي تدثر بها والعفة التي يعني قدمها كخلق عظيم جعلته يمتنع ويتسامى ويرتفع عاليا يزاحم النجوم في عليائها في هذا الجانب المهم. وللأسف الشديد يعني بدأنا نلمس غياب العفة عن كثير من الناس، لا سيما أصحاب الكدية أو الشحاذة أو أهل المسألة الذين في الحقيقة أغلبهم، أنا لا أقول كلهم، أغلبهم في الحقيقة يسألون الناس تكثرا، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الناس تكثرا فليسأل جمرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة يعني مد اليد للآخرين من دون سبب تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبه، خدوش علامة على أن هذا الذي باع ماء وجهه وهذا الذي باع عفته بمثل هذه الطريقة ستأتي يوم القيامة علامة في وجهه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يسأل الناس تكثرا يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه يعني هيكل عظم يأتي يوم القيامة، حتى إن أهل التحقيق ومن أهل العلم يذكرون بأن الحديث على ظاهره، يعني يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يعرف الناس بأن هذا ما باع ماء وجهه وذبح عفته لأجل درهم أو درهمين، نعوذ بالله من ذلك. يريد الاستكثار، يريد أخذ المال، حتى أنه يكذب والعياذ بالله، فيدعي الحاجة ويدعي الدين ويدعي القرض وهو كذاب. ربنا جل وعلا يعلم بأنه كذاب، ومع ذلك يجعل هذه الأشياء جنة بينه وبين الناس ليخدعهم حتى يعطوه المال. ربنا جل وعلا نبه على قضية التعفف في المال حتى بالنسبة لأولياء الأيتام. تعرفون اليتيم حينما يتولاه شخص، هذا الشخص إما يكون غنيا وإما يكون فقيرا. إن كان هذا الشخص فقيرا فالله جل وعلا أذن له بأن يأكل بالمعروف، بمعنى أنه يقوم على خدمته وكذا، فإذا احتاج أخذ من مال اليتيم بالمعروف بالقدر المتعارف عليه بأن هذا يصلح له، مثل راتب مثلا معين، أو مثلا يأخذ شيء أجرة الذهاب والإياب مثلا، وسيلة النقل أو شيء من هذا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كنت أنت يا أخي الفاضل غنيا وقادرا ولست بحاجة إلى يعني أن تأخذ مثلا جزء من هذا المال، فحاول أن تحتمي بالعفة عن مال هذا اليتيم الضعيف المسكين الذي لا يدري عن تصرفك هذا. وأما إذا كان فقيرا واحتاج الفقير فيأكل بالمعروف كما قال جل وعلا: ولو ترك فهو أفضل وأولى له. ومن كان غنيا فليستعفف، قالوا أمر هنا، وقيل أمر إرشاد وقيل أمر وجوب. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف المتعارف عليه. قضية التعفف في قضية الأموال مهمة جدا، ولذلك ربنا جل وعلا يرفع شأن العبد الذي يتعفف في جانب الأموال رفعة عظيمة. وقيل بأن أعرابي دخل البصرة فسأل: من سيد هذه القرية؟ فقال: الحسن البصري. فقال: بما ساد الناس؟ قال: احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. وأشد شيء حينما يقع تقع الرموز أو النخب أو المقتدى بهم في مثل هذا الأمر وفي مثل هذا المسلك، حينما لا يتعففون في قضية الأموال، مثل القضاة أو مثل الدعاة أو العلماء، حينما لا يتعففون هذا ضررهم أخطر من ضرر غيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يقتدى بهم، وهؤلاء ينظر الناس إليهم على أنهم يعني من الصالحين، وعلى أنهم المثال والأنموذج والقدوة الحسنة الذين يقتدي الناس بهم، فهذا أخطر من غيرهم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في قضية الأموال على وجه التحديد وأبدى فيها وأعاد عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجلان يسألانه صعد فيهما النظر وصوب وزجرهما عن المسألة، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا هذا الأمر، حتى إنهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر فيعطيهم يمتنعون. فهذا عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى يعني منه لعمر، فأبى عمر أن يأخذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يتعلق في الهدايا، هذا جانب آخر، لما يهدي لك شخص تقبله لأن الهدية طيبة والهدية من الإسلام، فقال عمر يعني رفضه، فقال إذا جاءك هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذه، فما دام أنك لم تتطلع ولم تستشرف نفسك له ولم تسأله أنت فخذه. ولأجل هذا ينبغي الحرص على هذا الجانب، وأن يمنع الإنسان وأن يضع حد فاصل بينه وبين قضية الأموال، وأن يتعفف عن أخذ شيء أو أن يسلك مسلك هؤلاء الذين يسألون الناس تكثر، نسأل الله العافية والسلام. الحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا.
مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي. نور دبي عبر 93.9. مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي.
حياكم الله من جديد. ما زال حديثنا عن هذا الخلق العظيم، خلق العفة، هذا الخلق الذي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتمثلونه ويتخذونه شعارا، هذا الخلق الذي يحبه الله، هذا الخلق الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن العفة في جانب الأخلاق والسلوك، في جانب الشهوة على وجه التحديد، تحدثت عن العفة في جانب الأموال. مهم جدا أن يتعفف الناس عن قضية الأموال، وأن يكتسبوا المال بكد اليمين وبعرق الجبين، وأن يكونوا يعني من أهل العزة، عزة النفس وطهارتها، وأن لا يقعوا في هذه المراتع الوخيمة التي يقع فيها من لا خلاق له. بقي الإنسان أن يتعفف وأن يكون بعيدا عن أكل الحرام. نحن نذكر العفة في جانب المباحات، فكيف في جانب الحرام، في جانب نسأل الله العافية الشبهات؟ بقي الإنسان أن يبتعد وأن ينأى وأن يجعل بينه وبين مسائل الحرام والشبهات سدا منيعا. نتحدث عن الأشياء التي قد تكون مباحة أحيانا فيتعفف منها الإنسان، وليجعل من الأنبياء قدوة ومثال. الأنبياء كان يعملون بأيديهم عليهم الصلاة والسلام. نوح كان نجارا، وإدريس كان خياطا، وداود كان زرادا يصنع الدروع، ويعني نبينا عليه الصلاة والسلام اشتغل بالغنم، وموسى اشتغل بالغنم أيضا كان راعيا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يأكلون بعرق جبينهم وبكد يمينهم، ولم يكونوا يسمح لأنفسهم أبدا أن تمتد أيديهم إلى الآخرين. بمجرد أن تمتد يدك إلى الآخرين اعرف بأنك قد سقطت من أعينهم، وأنك قد ذبحت العفة وذبحت التعفف في جانب الأموال. ولذلك لا تتصور أبدا أن تكون محترما عند الآخرين. وهذا الخلق العظيم ينبغي للإنسان أن يتحصن به. يعني فرق بين شخص تجده دائما متعفف ويرفض، حتى بعض الفقراء من شدة عفافه، من شدة تعففه، ها يرفض أن يأخذ الزكاة. وأنا أعرف أناس والله إن الزكاة عليهم أثقل من الجبال، يرفضونها ويدفعونها، وتكون أنت وإياهم في معركة حتى توصل إليهم الزكاة. سبب ذلك هذا الخلق الجميل، هذا الخلق العظيم. فرق بين هذا وبين شخص أعطاه الله صحة في البدن وأعطاه الله قدرة على الاكتساب، ربما يكون موظفا ومع ذلك تجده شره النفس، دائما يتطلع إلى المال، يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، يحال جاهدا أن يكسب المال بأي طريقة وبأي أسلوب، حتى ما يتعلق بقضية يعني حتى لو كانت هناك مساعدات تجده أول الطائرين لها، ولا يترك مجال أبدا للفقراء والمحتاجين والمساكين. فنسأل الله تعالى العافية. أيضا العفة كما ذكرت بأن مجالها أوسع، تدخل في قضية الأخلاق الأخرى ما يتعلق بقضية حصائد الألسن، ينبغي للإنسان أن يكون عفيفا في لسانه، متعففا عن الحرام، أن يكون بعيدا كل البعد حتى عن الألفاظ النابية، أن يطهر لسانه، أن يرطب لسانه بكل خير، وأن لا يكون ممن يترك لسانه الحبل على الغالب يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات أو يلغ في العبارات السيئة. للأسف الشديد بعض الناس لديه قاموس من العبارات النابية وقاموس من الشتائم، تجده لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى إلا بعد أن ينفس عن نفسه المريضة بمثل هذه الكلمات النابية، سب وشتم ولعن وتجديع وقذف وغير ذلك من الأمور، نعوذ بالله. وبعض الناس والعياذ بالله لو تأملت يعني حاله، ربما لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، ولو انفلتت كلمة سوء لم تصل إلا إليه، بسبب أنه دائما والعياذ بالله قد جمع أو قد جمع الأخلاق السيئة كلها، أخلاق في يعني سوء في لسانه، سوء في تصرفاته، في أفعاله، سوء في نظره، سوء في سمعه. ولذلك هذا الجنس من الناس قد دبغت جلودهم لؤما وخبثا ومكرا، ونسأل الله العافية والسلامة، حتى إن العفة هذه لا تطري لهم على بال. تعفف الإنسان. يقول بعض السلف: والله لو كان الكذب مباحا لما كذبت، لو كان الكذب مباحا يعني جاء نصف الشريعة على إباحة الكذب ما كذبت. لماذا؟ لأنه يخل بالمروءة، يخل بالمروءة، فكيف وقد حرمه الله جل وعلا، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعفف في لسان. ربنا جل وعلا أدبنا في كتابه باستعمال الألفاظ الطيبة للأشياء المستقبح. كيف؟ يعني مثلا الجماع لما يأتي ذكره في القرآن مثلا، تجد دائما ربنا جل وعلا يكني ولا يأتي بذكره صريحا، كما قال جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ما قال فلما جامعها. يعني هذا كله تأديب لنا. ويقول جل وعلا فإن لم يقول جل وعلا فإن في قضية التيمم ذكر المس وما ذكر الجماع، ذكر المس كما قال ابن عباس بأن المقصود بالمس هنا الجماع، ولم يذكر الجماع صراحة وإنما ذكر المس، هذا تأديب لنا. كذلك قضية الغائط، الغائط في الشريعة في اللغة العربية هو المكان المنخفض، هذا يسمى الغائط. قديما كان الناس إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الصحراء ويكون في مكان منخفض عن أعين الناس، وبعد ذلك اتخذ الناس الحمامات أو المراحيض، هذا كان معروف قديما. فالله جل وعلا في آية الوضوء قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قال أو جاء أحد منكم من كذا مثلا، هذا كله تأديب لنا حتى نستعمل الألفاظ الطيبة بدل الألفاظ المستقبحة. وأيضا الآية تكملتها: أو لامستم النساء، قال ابن عباس الملامسة هنا الجماع، وهذا كله تأديب. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يكني بالأشياء يعني بالألفاظ الطيبة عن الألفاظ المستقبحة. ولذلك ينبغي للناس أن يتأدبوا وأن يتعففوا، وأن تكون ألفاظ كلها يعني عفيفة وطيبة ونظيفة، وأن لا ينزعوا إلى الألفاظ السيئة. وللأسف الشديد يعني بعض الناس لدرجة أنه يشتم نفسه حينما مثلا يسب أولاده، يقول يا ابن كذا، ويقصد نفسه، ابنه هذا ابنه قد سب نفسه، يقول يا ابن كذا مثلا، وهذه يعني قمة السفالة، نعوذ بالله من ذلك. فالتعفف حتى في قضية اللسان، تعفف الإنسان عن الكذب، يحرم على نفسه الكذب ولا يكذب أبدا، يتعفف الإنسان عن الغيبة، عن النميمة، يتعفف الإنسان عن فضول الكلام، حتى فضول الكلام، الكلام الذي لا قيمة له يتعفف عنه الإنسان، لأنه معروف بأن من كثر كلامه كثر سقطه. يعني بعض الناس مثل ما يقولون يعني بعض أخوانا رغاي، يرغي الليل والنهار دائما، يدخل في كل شيء، إن جيت في العلم دخل، إن جيت في الطب تدخل، إن جيت في الهندسة وفي المسائل الإعمار تدخل، إن جيت في حياة الرياضيين تدخل، حياة كذا تدخل، كل شيء تدخل فيه. هذا سيقوده في النهاية إلى الكذب، لأنه سيكون هناك تزيد، وهذا الكلام سيكون مشوب بشيء من المبالغات والمغالطات، يتعفف الإنسان. والإنسان دائما كلما كثر صمته نجا بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. وكما يعني يقولون بأن الله جل وعلا خلق للإنسان لسانا واحدا وخلق له أذنان، قالوا حتى يستمع أكثر مما يتكلم، استمع أكثر مما يتكلم. وكلما الإنسان حافظ على لسانه، كلما حافظ الإنسان على منطقه، كلما حاسب على كلماته نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقولنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا ليت لي عنق بعير، فقيل له لماذا؟ قال حتى أزن الكلمة لما تخرج. الآن بعض الناس تجد كلامه قبل قلبه، قبل عقله، يعني يقول الكلام ثم يفكر فيه، وهذا لا شك أنه سيقوده إلى 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 مزالق خطيرة، وسيكون يعني سبب أو سينظر إليه الناس شزرا، ولن يكون محترما بين الناس أبدا، حتى إذا دخل المجالس تضايقوا منه وانزعجوا. لماذا؟ لأنهم سيعرفون بأن هذا سيقول الهجر من الكلام، وسيقول الزور، وسيقول البهتان، أو أقل شيء سيخلق نوع من التوتر في هذه المجالس. لماذا؟ لأنه ما عف لسانه عن الحرام، أو ما عف لسانه عن فضول الكلام. فالعفة يا أيها الإخوة المشاهدون، أخوات المشاهدات، لا تكون في الجانب الشهواني الجنسي، ولا تكون في جانب المال يعني فقط، بل أيضا تتعدى إلى قضايا السلوك وقضايا اللسان وقضايا الأخلاق الأخرى التي ينبغي للإنسان أن يكون أيضا حريصا وحذرا منها. هذه تقريبا لملمة لهذا الموضوع الذي يتعلق بقضايا العفة وجمع لأطرافه. وإلا المسألة أوسع من ذلك، خاصة من ينظر في كتب الأدب العربي يجد بأن العرب كانت تعتني بهذا الجانب، وكانت العفة تمثل قيمة عظيمة أكدها الإسلام وشجع عليها، بل إنه وعد عليها بالثواب والأجر. والإنسان يكثر من الدعاء بطلب العفة، اللهم من يسألك التقى والغنى والعفاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه العفاف، وسؤال الله جل وعلا العفاف لا يقف عند الدعاء فقط، بل لا بد من ترجمة عملية، وذلك ببذل الوسائل وبذل الأساليب وفتح الطرق التي تعين على بقاء العفة حية في النفس، في نفس المسلم وفي نفس المسلمة. ودائما الإنسان لا بد من أن يعمل، كما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنت تريد العفة لابد أن تبذل وسائلها وأن تحسم كل الطرق التي تؤدي إلى ضياع العفة، يعني تحاول أن تحسم كل الطرق وتقطع كل السبل التي ربما تقضي على العفة أو تضعف من هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقى والغنى والعفاف، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا هو. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.